بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة ولا نزال نقرأ في النقل الطويل الذي نقله ابن تيمية رحمه الله عن الحارث المحاسب. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم وسيرى الله إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر.
عرفنا أن هذا الكلام يعني محل نظر، وأهل العلم استدركوا على الحارث هذا الكلام، ولذلك المحقق جزاه الله خيرا نقل طويل عن ابن تيمية في هذه المسألة. نعم، تفضل.
وأما قوله إذا جاء وقت كون المراد فيه، أما قوله على العرش استوى وهو القاهر وعباده وأمنتم من في السماء إذا لبثه إلى العرش سبيلا، فهذه وغيرها مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، هذا مقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها متنزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية.
هذا هو الشاهد من هذا النقل، يعني هذه النصوص الكثيرة عن الحارث رحمه الله التي دلل فيها بآيات كثيرة، أن هذه الآيات كلها تقطع بأنه جل وعلا فوق العرش، وأنه لا تفسير لهذه الآيات إلا هذا المعنى، لأن هذه الآيات تكررت كثيرا في القرآن، فهو يقرر استواء الله عز وجل على عرشه وفوقيته على عرشه كما كان السلف رحمهم الله. نعم.
قال: هذا مقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها متنزه عن الدخول في خلقه.
قوله متنزه عن الدخول في خلقه مثل قولهم بائن من خلقه، متنزه عن الدخول في خلقه هي بمعنى قوله إيش؟ بائن من خلقه. نعم.
منهم خافيا، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش، والعرش على السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء وقد قال مثل ذلك. قال الله عز وجل: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها.
يعني أراد في هذه العبارة الأخيرة أن يبين أن قوله جل وعلا من في السماء في هنا بمعنى عال، في بمعنى عال، كقوله سيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، ليس ادخلوا داخل الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ففي بمعنى على، هذا هو معنى.
وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها. وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال: أن يخسف بكم الأرض، ولم يصف، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، الآية. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال: في يوم كان مقداره، فقدر صعودها إليه وفصله من قوله إليه، كقول القائل: أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروا ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو الذي الله تعالى فوقه. وقال تعالى: فرفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا.
يعني قوله جل وعلا: أمنتم من في السماء، هنا أراد بها الفوقية، صح؟ يعني على السماء. وقوله في يوم كان مقداره، هنا أراد الزمن. وهذا من معاني هذا الحرف، والحروف في اللغة العربية تأتي لأكثر من معنى. فحرف في تارة يأتي يراد به المكان، وتارة يأتي يراد به الزمن. والذي يدل أو يحدد المعنى هو السياق، سياق هذا الحرف. نعم.
وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا، فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. فبين الله عز وجل أن فرعون ظن بموسى عليه السلام أنه كاذب فيما قال له وعمده لطلبه، حيث قاله من الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصحيح. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها الله وأبان،
يعني كلامه عن فرعون وموسى. الآن كلام فرعون لما قال لهامان وزيره، أمره أن يبني له صرح، يعني برج طويل وبناء طويل لكي يصعد عليه ويرى إله موسى، هذا يدل على ماذا؟ على أن موسى قال إلهي فوق السماء. لو قال له أن إلهي في كل مكان ما أمره أن يبني له هذا الصرح. نعم.
قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها الله وأبان في تلاوتها، لا يريد أنه كائن في الأشياء بنفسه إذ وصلها ولم يقطعها، كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم.
وهذه الآية من الآيات التي يعني يتمسك بها هؤلاء الذين يقولون أن الله في كل مكان، وهم هكذا تركوا 1000 دليل يدل على علو الله وفوقيته، وتمسكوا بآيتين أو آية أو 3 آيات حملوها ما لا تحتمل، وزعموا أنها تدل على أن الله في كل مكان. ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فهذه الآية، آية النجوى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، إيش؟ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: إذن الله في كل مكان. وهذا لا يدل على أن الله في كل مكان بذاته، وإنما بعلمه، هو معهم أينما كانوا بعلمه، بدليل أن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم. وهذه هي المعية التي يثبتها العلماء، معية الله لخلقه أنه معهم بعلمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا، لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع قوم في السفر وناظر إليه في العلو فقال: إني لم أزل معكم أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى عن شبه الخلق. فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوى، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء فقد خلا جسمه منه، وهذا خروج من قولهم. قال: وكذلك قولهم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد كله. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلم يقل في السماء ثم قطع، كما قال: أأمنتم من في السماء ثم قطع، فقال: أن يخسف بكم الأرض، فقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فأخبر أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة. تقول: فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في الهند، وإنما قدر في موضع واحد، ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء؟ لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال.
وكلمة إله، كلمة إله معناها المألوه المعبود، الإله معبود. لذلك أهل العلم لما فسروا لا إله إلا الله قالوا ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله. فمعنى إله يعني معبود. فهذه الآية: وهو الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم، تفضل. يعني هم تركوا الآيات والحديث الواضحة كالشمس وذهبوا إلى آيتين أو ثلاث يزعمون أنها تفيد أن الله في كل مكان، والقرآن لا يتعارض، يفسر بعضه بعضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه
وهذا من شيوخ الصوفية أيضا القدماء. نعم.
في كتابه الذي سماه الاعتقاد التوحيدي لإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه وقدره قولاً واحداً وشرطاً ظاهراً، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر حديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد ووصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر الخلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك إلينا قولا بعد قول، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله بنا. ثم إني قائل وبالله
هذا الكلام من ابن خفيف فيه فائدة مهمة، وهي أن السلف لم يختلفوا في العقيدة، وآكد من ذلك أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، عقيدتهم واحدة. لم يعتقد بعض الصحابة عقيدة والبعض الآخر عقيدة أخرى أبدا، كلهم كانوا على عقيدة واحدة. فالصحابة كلهم كانوا على عقيدة واحدة. العقائد هذه خرجت متى؟ بعد ظهور علم الكلام إلى آخر ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان فيهم يعني مرجئ أو قدري أو جهمي أو خارجي أو أي شخص منتحل نحلة من هذه النحل وهذه البدع أبدا، وما يثار أو يثيره البعض من أن الصحابة اختلفوا في العقيدة في مسألة كذا وكذا، هي في الحقيقة ليست مسائل يقال فيها أنه اختلفوا في العقيدة، يعني أن هذا كان على عقيدة تختلف عن عقيدة هذا الصحابة أبدا. يعني مثل مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، هذا اختلاف في فهم النص أو في بلوغ هذا النص، بعض الصحابة بلغهم بعضهم لم يبلغهم، لكن لا يعني هذا أنهم بعضهم كان على عقيدة تختلف عن البعض الآخر. الصحابة كلهم كانوا على عقيدة واحدة رضي الله تعالى، وهذا أصل عظيم لا بد أن يكون مستقر عندنا. لماذا دائما نؤكد هذا الشيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق، حديث الافتراق، وذكر الفرقة الناجية، فقالوا من هي يا رسول الله؟ هي فرقة واحدة صح؟ يعني عقيدة واحدة. قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا دليل على الصحابة عقيدتهم هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يختلفوا في العقيدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إني قائل بالله يقول أنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعبروا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الظن على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها كلابية، فتأولوا على ما وافق أهواءهم وصححوا بذلك مثلهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقوالهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ومنع المستحدثين له حتى حذرهم. وذكر أبو عبد الله خروجه عليه الصلاة والسلام وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا أنفين أحدكم، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما جمع عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخلاق ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قوماً بعد قوم ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله تعالى في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية لذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإفراد الألوهية.
انظر، ابن خفيف توفي سنة 371 للهجرة، وذكر أقسام التوحيد: توحيد الألوهية، وسماه توحيد الألوهية، وهذا يدل على أن هذا ليس بدعة أتى به محمد عبد الوهاب ولا ابن تيمية، بل ذكره هذا الشيخ من المشايخ يعني المعدودين من العباد والزهاد والنساك، والذين هم بالجملة في باب التوحيد على عقيدة السلف. والمهم في هذا أنه توفي في القرن الرابع، وهذا يؤكد لنا قضية ذكرناها لما مررنا بكلام الطحاوي لما ذكر أقسام التوحيد في الطحاوية، والطحاوي توفي 321 أيضا، توفي في أول القرن الرابع. فتقسيم التوحيد أمر مستقر عند أهل العلم، ليست بدعة أحدثها ابن تيمية ولا محمد عبد الوهاب، لذلك تجدون هذا كثير في كلام العلماء المتقدمين خصوصا في القرن الرابع. تجدون في تفسير ابن جرير شيء كثير، تجدون في كلام البخاري شيء كثير جدا، سواء في خلق أفعال العباد أو في بعض تراجم الإمام البخاري في صحيحه، تجدون في كلام أبو بكر ابن بطة العكبري في الإبانة وغيرهم رحمه. فهذه فائدة من هذا النص. نعم.
ثم إن الله تعالى تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإفراد بالألوهية أن ذكر تعالى فقال في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به صفاته وأكده عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من الله لقوله لا إله إلا الله إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأكد صلى الله عليه وسلم صحة إثبات ذلك في سنته فقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه بيده على نفسي إن رحمتي تغلب غضبي، وقال سبحان الله سبحان الله رضي نفسه رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقادا ما أخبر الله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء، ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم.
طبعا النفس، النفس يراد بها الذات، وبعض أهل العلم من أهل السنة جعلها صفة مستقلة غير الذات، لكن أكثرهم على أن النفس هي بمعنى الذات. نعم.
قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعلامتهم قبول كل عليه السلام بنقل العدل عنه ليتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقب ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم فقال أنت نور السماوات والأرض، ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلفه، وقال سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخلال وأبي عبيد، وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات من نور وجهه، ثم قال ومما ورد به النص قوله عز وجل
عندك الخلال أو الخليل؟ خليل ولا خلال؟ خليل تمام. قال ابن مسعود
وقال ابن مسعود نور السماوات من نور وجهه، ثم قال ومما ورد به النص قوله عز وجل إنه حي، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وقال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم وقال: وفي هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل أنه لا ينام، موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له: يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الآيات والأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى: يضع قدمه عليها. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. فذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدمه، وبعضهم يقول واضع رجله عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء الأئمة من صدر هذه الأمة، موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظائرهم، تلقتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس.
سبحان الله، هذا كلام صوفي، ها؟ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا كلام الصوفية في ذاك الزمان، فكيف أهل السنة في ذاك الزمان؟ ها؟ يعني مثل هذا ابن خفيف كان يعني يعد من الصوفية، قد تجدون تحذير منه أو إنكار عليه من بعض السلف. هذا الآن بالنسبة لنا الآن إمام من أئمة أهل السنة، سبحانه. نعم، تفضل.
قال: وكثروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنفه فيه كتابا مفردا، واختلاف الناس ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيت، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان اختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها إن أفعال العباد مقدرة معلومة. وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر، وهي مسألة الأسماء والأحكام. وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا أنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة لله تعالى، منه بدا قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الاختلاف في عذاب القبر، وذكر الاختلاف في الربوبية، وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى يوم القيامة. ثم ذكر الحجة ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال الرحمن على العرش استوى ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سترة المنتهى، إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ونعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حظا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال ومما نعتقد أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيبسط يده ويقول ألا من سائل الحديث، وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك، وقال ونعتقد أن الله يتولى حساب الخلق بنفسه، قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الحلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع، قال ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالربوبية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
قوله ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخل غير الفقر لا كما قال أهل البدع. الخلة هي غاية المحبة وأعلى درجات المحبة، فإثبات الخلة لله عز وجل هو إثبات صفة، لكن بعض هؤلاء الجهمية أولوها فقالوا المقصود بالخلة ماذا؟ الفقر، يعني فقر العبد إلى الله، وهذا تأويل للصفة وهذا باطل، ولذلك بيّن هذه المسألة. والمحبة كما هو معلوم من الصفات الخبرية، من الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية التي ينكرها يعني عامة الجهمية. تفضل.
قال ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية، ونعتقد أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ونعتقد الرضا بقضاء الله والصبر على أحكام الله، ونعتقد المسح على الخفين ثلاثة للمسافر ويوم الولية للمقيم، ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان منهم من
الصبر على السلطان عموما كان من قريش أو من غير قريش. نعم.
قال ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان منهم من جول أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ناض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل ولا ننزل أحد الجنة ولا نار حتى يكون الله هو الذي ينزلهم. والمراء والجدال في الدين،
الشهادة والبراءة هذه من كلمات الرافضة، يعني البراءة من كذا، من الصحابة من كذا وكذا، والشهادة لأهل البيت بكذا وكذا. فأي من كلا، بعضهم يقول الولاية والبراءة، بعضهم يقول الشهادة والبراءة. ولذلك أهل العلم في العقائد ينصون على هذا، أن هذه من البدع. نعم.
قال: ونعتمد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قوله والمراء والجدال في الدين بدعة، هذا أمر كثير تكرر في كلام السلف، تجدون في أصول السنة الإمام أحمد، تجدون في شرح السنة البربهاري، وهذا يدل على أن المناظرة في العقيدة ليست أصل لا يبتدأ بها، إنما تكون عند الضرورة وعند الحاجة. الأصل نصيحة الناس، دعوتهم الخير، وليس كل أحد يناظر الناس. العلماء، أهل العلم، أهل العقل، أهل الحكمة، لأن المناظرة خصوصا لهؤلاء أهل البدع الذين عندهم شبهات ربما تكون فتنة هذه المناظرة. فليس كل أحد يناظر، ولا تكون المناظرة على كل حال. وقول المراء والجدال أيضا في الدين بدعة، لأن كثير من البدع خرجت عن طريق المراء والجدال، مثل هذا السائل الذي جاء للإمام مالك فقال: الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ وأسئلة كثيرة طرحت، كيف كذا، لماذا كذا. ومن هذا الباب جاء الفلاسفة وجاء أهل الكلام فطرحوا أسئلة كثيرة. وكل هذا العلم، علم الكلام، هو عبارة عن أسئلة ومراء وجدال، حتى صار من أسمائه وألقابه علم الجدل، يسمى علم الجدل ويسمى علم الكلام، لأنه كله كلام في كلام وجدل، وهذا ليس من الدين. الدين نصوص وأوامر ونواهي وأخبار يقابلها الإنسان بماذا؟ بالإيمان والتسليم والانقياد والعمل والقبول. وكذلك مع العلماء والمشايخ، ما تطرح أسئلة يكون فيها مراء وجدال. اليهود سألوا، صح؟ سألوا أسئلة كثيرة في القرآن كلها تعنت وجدال، وفيها يعني من هذا القبيل. فلذلك أهل العلم دائما في كتب آداب طالب العلم يبينون السؤال المحمود والسؤال المذموم، ليس كل سؤال يسأل، وأيضا طريقة السؤال لابد أن يكون فيها أدب، وأن يسأل عما يفيد. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، الإنسان يسأل عن المفيد، الغير مفيد لا يسأل عنه. يعني أنا في سؤال تكرر كثيرا يسألني عنه بعض الناس، ما هو السؤال؟ هل الأرض قبل آدم عاش فيها بشر أو عاشت فيها مخلوقات؟ طيب ما الفائدة؟ إيش الفائدة؟ عرفنا أو ما عرفنا؟ ما الفائدة؟ سبحان الله، أكثر أسئلة الناس يعني في الأمور التي لا ينبني عليها عمل، يسألون عن الأشياء التي لا ينبني عليها، أما الشيء الذي ينبني عليه عمل لا يسألون عنه. ما تجد شخص يسألك مثلا عن الأذكار، الذكر بعد الصلاة، قليل اللي يسأل عنه، مع أنه هو نفسه لا يحفظه، أن هذا عمل، لكن يسألون عن أشياء لا ينبني عليها عمل في الحقيقة. ويعني هذه القضية مهمة جدا، ولذلك يؤكد عليها أهل العلم دائما في كتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد، ترك المراء والجدال في الدين. ولذلك حتى بين الشباب المشاكل، التحذير من فلان والسؤال عن فلان، فلان قالوا في كذا وفلان حذروا منه، هذا ترى من هذا القبيل، مراء وجدان، مراء وجدان. نعم.
قالوا
ونعتقد أنما الشجرة،
قالوا ونعتقد أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله تعالى، ونترحم على عائشة ونترضى عنها. والقول في اللفظ والمكتوب وكذلك الاسم والمسمى بدعة، والقول في الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق بدعة. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم، ما قد تخلصوا من القول ما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان باختلاف عندهم، وسألهم أن يصف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، ولم يخص طائفة دون طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منهم بأقوال المخلصين منهم. ثم كان من بعد ادعى نسبة ذلك إلى الطائفة، نسبه إلى ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائر في نعمته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو دلس فيما حدثه ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء المحدثين. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسيا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية وبالتقييد، فيقال: كثير ما يقولون رأيت الله يقول. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وأن مما نعتقده من أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنهم يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الله لهم ما حرم على المؤمنين إلا المضطر إلى على حال يلزم إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله. والقائل بذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة، وأن مما نعتقد ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، ونبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذلك من ذكر المحبة كفاية، و وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوى على عرشه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قالت المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال والخلة المحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا يدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليه والكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك. ومما نعتقده أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن
نقف عند هذا أفضل، الكلام طويل فالمناسب نقف عند هذه المسألة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.